أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد واللعنة الدائمة على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم القيامة. كان كلام بمسألة أنه لو اختلفا في أن البائع تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ، ذكرنا بأنه ماذا قدم منكرها، منكر التبرئ يعني البراءة لأصالة عدمها، واضح أنه ولا يجري أصالة لزوم العقد، ليش؟ لأن هذه حاكمة على تلك. وربما يتراءى من هذه الرواية اللي ذكرناها نحن، رواية مكاتبة جعفر بن عيسى، أنه ماذا يتراءى، عليكم السلام ورحمة الله، ربما يتراءى أنها لا مخالفة لها. لماذا؟ لأن الإمام المكاتب ماذا ذكر؟ ذكرت بأنه عليه الثمن، ومعنى عليه الثمن يعني أنه لا يسمع دعوة المنكر لماذا للبراءة، ليش؟ أنه قال له اشترى في من يزيد. ولكن هون شو بدنا نصير، شو النصار في عندي كأنه مخالفة، هذه الرواية مخالفة للقاعدة. فلذا المحقق الأردبيلي ذكرنا امبارح المسألة، أن المحقق الأردبيلي اعتبر أنها غير صحيحة، لأن مكاتبة والمكاتبة فيها رائحة التقية أكثر من غيرها، وكون مخالفة للقاعدة فإذا نرميها. أما السبزواري في الكفاية ماذا قال؟ قال لا، أنه هذه موافقة للقاعدة، ما فيهاش أي مشكلة، وكون مكاتبة لا يعني ذلك، وبالتالي أخذ فيها. صاحب الحدائق ماذا قال؟ قال لأنه هذه الرواية أساسا ما ناظر لها المسألة، هذه ناظر إلى مسألة أن المشتري بده مهرب حتى يتخلص من السلعة، ما عادش بده إياها لهذه المسألة، فهم ادعى عيوب فيها. فإذا الإمام ماذا؟ لم يقبل دعواه في هذه المسألة، فألزمه بالثمن. الشيخ الأنصاري بيقول أنه الأفضل أنه نحمل الرواية، ما بيقبل هذا، بنقشه للحدائق، بيقول أنه أفضل أنه نحمل الرواية على أنه ماذا؟ أن الحكم بتقديم قول المنادي أفضل. ليش؟ لأنه دائما المنادي ينادي على الملأ، مش مزاد يكون بينه وبين شخص لحاله. فإذا في بالنسبة للمنادي وحينما يتبرأ بالنسبة إليه في شهود، وفي العالم كله شهد على أنه ماذا؟ أنه تبرأ. والظاهر هي كان في أنه نفس النداء هو عبارة عن ماذا؟ عن أنه أبيع عن هيدي السلعة مثل ما هي بتمام عيوبها بهالسعر، مين بزيد؟ يعني هيك هي صيغة المزاد. فبالتالي الأصل هون، هيك بقول الشيخ الأنصاري، الأصل في الواقع لمين؟ لصالح مين؟ لصالح البائع المنادي. فبالتالي لا يسمع قول المنكر في هذه الحالة، وإن كان القاعدة شو مفترض تكون أنه هذا منكر، لكن البينة والأصال والأصل والحال إنما هو مع شهادة الحال، إنما هي مع البائع. فلذا ألزمه الإمام سلام الله عليه بالثمن. بقول إنه يبقى مشكال آخر في هذه الرواية، وهي أنه كيف هو حين النداء يتبرأ من العيب. وكأنه نحن نتذكر هذه المسألة ذكرناها في بداية شو اسمه، أنه أن الشرط حينما الشرط هل هو نافذ قبل العقد، وبالتالي حينما يتقاولان على عقد ويشترط شرط ولم يذكرها أثناء العقد، هل بيكون هيدي هو عبارة عن أنه شرط ضمني في العقد، وبالتالي العقد صار ماذا؟ مشروطا بهذا الشرط، وهذا الشرط داخل في العقد اللازم وينبغي العمل به، نعم أو لا؟ هون كده الشيخ الأنصاري بدي يقول أنه هذا الإشكال القائل، نحن بديناش الإشكال القائل بأن حين التعاقد ما بيكون في عندي شو ما بيكون في عندي تبري. التبري متى يحصل؟ قبل ذلك حين النداء. فحين النداء في عندي تبري، أنا ببيع، من يشتري هذه السلعة بهذا الشكل على ما هي عليه بهذا المقدار. واحد بيقول له أنا، بيقول له بعتك، بعتك، إن هنا العقد صار. أما قبل شو كان؟ كان نداء فقط. فبالتالي إذا كان الأمر كذلك، هذا التبري ليس له ماذا؟ قيمة، لأنه لم يحصل تبري أثناء العقد. الشيخ الأنصاري يقول أن هذه بمثابة الشرط المتفق عليه قبل العقد، وبالتالي بيصير بمثابة الشرط الضمني موجود عنا وعليه. فلا يمكن لنا أن نلتزم بهذا الإشكال في هذا المقام. مع أنه ربما يدعى أنه أن النداء بهذا الشكل في ذاك الزمان كان بمعنى ماذا؟ أنه نداء مع العقد هو كلهم شيء واحد، مش أنه شيئان مختلفان. بقول أنه آخر شيء بشير لها الفكرة هيدي، بقول أنه الحلف في هذه الحالة حينما يقول أنه يقدم قول أحدهما مع الحلف، أو يقدم قول البائع مع الحلف، أو المشتري مع، شو اللي بده يحلف على ماذا يحلف؟ يحلف على عدم علمه، نفي العلم بالبراءة، لا أنه يعني ينفي المشتري ينفي علمه ببراءة بتبري البائع عن العيوب، لا أنه ينفي الأمر واقعا. ليش؟ لأنه في تجي نفس الفكرة بتجي بعد شوي. في عنا قاعدة ماذا تقول؟ تقول بأنه إذا بده يحلف الإنسان يحلف يعني ماذا؟ يشهد على أمر، والشهادة على أمر لا تكون على نفي الفعل عن الطرف المقابل، لأنه ممكن يكون صدر منه لهذا الرجل، لكن أنا بالواقع على ماذا أحلف؟ أحلف على عدم علمي بهذا الفعل. ما هل ما أنا ما بعرف المسألة هي ترى شو عمل، شو سوى، شو اشتغل، لكن لم يفعل هذا الفعل أمامي. فمجرد هذا الأمر هو هذا الحلف بده يكون ضمن هذه الدائرة، واليمين بهذه الدائرة. هذا اللي بيذهب إليه الشيخ الأنصاري، لأنه بعض الفقهاء يلتزمون بماذا؟ بخصوص باب القضاء، يلتزمون بأنه إذا حلف على نفي الفعل، مش نفي العلم، لأنه نفي العلم ما إلى قيمة، نحن بدنا الواقع شهوده. فهذه المسألة في خلاف بينها. الشيخ الأنصاري كان يقول أنه لا، لازم يكون النفي نفي العلم. ليش؟ أنه ها هو دائرة تكليفي هو علمي، أنا ما بعرف، أنا أحلف على أنه لا أعلم. أما هل حصل واقعا أو لم يحصل ما عندي، مش مكلف بالواقع، أو لا أعلم، لست محيطا بالواقع كما هو. هيدا كتير إلى آخر، يعني إذا أما فيها الإنسان كتير من الأيمان الموجودة عندنا هي أيمان يدعي صاحب اليمين أنه ينفي الواقع، لكنه ينفي علمه بالواقع، لا ينفي أكثر من ذلك. الخامسة، المسألة الخامسة بموضوع الموضوع أنه لو كان الاختلاف في المسقط، بيقول هون أنه لو ادعى البائع أن المشتري رضي بهذا العيب بعد العلم به، أو أنه ماذا؟ أسقط خياره بعد العلم به، أو أنه ماذا؟ تصرف فيه تصرفا كاشفا عن الرضا، أو أنه حدث بعد مدة الخيار في عهدته. كل من هذه الادعاءات من قبل البائع، بس لكن شو؟ أقر البائع بوجود عيب، فهذه كل هذه الدعاوى خلاف الظاهر، فلم يأتي ببينة، فإذا يقدم قول المنكر يعني المشتري بيمينه لأصالة عدم هذه الأمور أبدا عنده، وبالتالي يقدم معه. طيب لو وجد عيب، ها، في ماذا؟ في الشيء المعيب، واختلف أنه هل حدث هذا العيب في السابق قبل العقد، وبالتالي ماذا؟ هل يعني له أن يرده بالخيار، أو أنه لا، هو متأخر، زمن حصل في زمن بعد البيع في ملك المشتري، وبالتالي لا يكون مضمونا على البائع، ولا يكون موجبا للخيار. بقول هون صح في تخالف، ربما يقال بأنه يقدم قوله المدعي ربما يقدم قول مدعي التقدم، يعني هو شو المشتري، أنه هذا سابق، هذا قديم، هذا العيب، وبالتالي يفوت له الخيار. لماذا؟ لأصالة التقدم، أصالة شو اسمه. وربما لا يقدم قول البائع. لماذا؟ لأصالة اللزوم وأصالة عدم ثبوت العيب إلا في فترة متيقنة، القدر المتيقن. وربما هكذا، وربما يتوقف الشيخ الأنصاري، ما بيعطي جواب، يعني ما بيعطي رأي في المسألة. ربما ليش؟ لأجل أنه في يعني في تكافؤ ما بين هذين الأصلين، وبالتالي يتساقطان، وفيش عندي أنا عموم أعلى منهما يرجع إليه، فلذا بدي يعمل شو اسمه اجتناد الفقيه في هذه المسألة. طيب، وأما المسألة الثالثة اللي هي شو، هي الاختلاف في حصول الفسخ أو عدم حصوله، هل حصل الفسخ أو لم يحصل. بيقول هو هون أنه إذا يعني شو معنى أنه حصل الفسخ أو لا، يعني بالواقع كلاهما يعتبر ويدعي ويقر بحق المشتري بالفسخ، نعم، لكن هل حصل الفسخ فعلا أو لم يحصل فعلا، فهون شو يقدم، كان الخيار باقيا ها فله إنشاؤه. ليش؟ لأنه بالواقع الاختلاف في حصول وعدم حصول الفسخ هو ماذا، تسليمه بإمكان حصول الفسخ والخيار، وبالتالي ماذا له هذا الأمر، له هذا الأمر من باب ماذا، من باب أنه المشتري في البائع يقر على نفسه بثبوت الخيار للمشتري. طيب والمشتري ماذا يدعي؟ يدعي أمرا هو بيده، له أن يفعله وهو صاحب هذا الخيار. فإذا الخلاف ما صار بأصل ثبوت الخيار، هل يحق لك الفسخ أو لا يحق، لا، الكلام خلاف في ماذا، في تحقق هذا الأمر أو عدم تحققه. وعندهم قاعدة بالقضاء بيقولوا أنه من دعا أمرا، من أقر بأمر، من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني كل واحد له شيء له أن يقر به أو له أن ينكره. مثل واحد مثلا يقر بأنه طلق مثلا، لماذا يقبل إقراره في هذا الأمر؟ لأنه طلاق بيده، مش متوقف على شيء آخر غيره، أو العتق أو البيع أو هذه المسائل. بيستشهد لإلى برواية طويلة، هي شوية رواية عبد الله الكاهلي، بيقول واحد هو عمه لديه عبد، فيهرب هذا العبد، بيلحق عمه إلى مكان ليلقيه، بيرجع بلاقي العبد، بيقول له شو عملت بالعبد اللي إلك؟ ما قالوش أنه حكاهولش، قال له بس بعته، ما حكى تفصيل ثاني، ومات عمه. بعد فترة بيجي العبد بيقول لهم أنه أنا عبد هيدا الرجل، وعبد هود الأيتام، ولي النفقة عليهم. هلا هي شو عم يدعي؟ مدعي شو؟ أنه له النفقة عليهم. فالإمام سلام الله عليه بيقول له لا، أنه البيع يعني بين لهود الأولاد، ادعى بيعه، يعني ادعى تحريره. ها؟ فإذا ادعى تحريره يعني شو؟ له أن يحرره أو أن يبيعه، وقد أقر بذلك، فإذا ليس له أن يعني نعمل بمقتضى إقراره. فبيقول له الإمام أنه صدق عمك وكذب العبد، أصلا هذا العبد معاش خرج عن دائرة ملكه أبدا، مع أنه في الواقع مش بس يلتزم بالنفقة، حتى له عم يلتزم بماليته لهؤلاء الأيتام. فالإمام قال له لا، مفترض أنه خلص انتهت المالية. هلا هون الشيخ الأنصاري شوي مش مغلط، يعني في سهو القلم عنده، مبين المسألة بالعتق، والحالة من الرواية بالبيع. هلا إذا بالعتق واضحة جدا أنها بتدل على اللي بده إياه الشيخ الأنصاري، أما إذا كانت بالبيع فربما يقال بأنه لا، أنه مش المسألة مش هيك. ليش؟ لأنه البيع إذا ما كان بيعه يعني له للعبد نفقة على من؟ على السيد، فهذا يدعي هذه النفقة، عليه. فبالتالي بصير في عندي أنا دعويان مختلفتان. لإسقاط النفقة بالضبط، يعني حتى يخفف عن حاله عبء النفقة، وهذا كذا يدعي أن النفقة لازالت ويستحقها. يعني ممكن هيك، فعشان هيك ربما ما تكون بتصير شو اسمه. بس إذا كانت بناء على نحو العتق، ادعى المالك العتق وادعى ذلك الرقي، واضح أنه يقر يقدم قول قول المالك على كل حال. هلا هيدي، فهذا دليل على ماذا؟ على هذه القاعدة التي تقول من ملك شيئا ملك الإقرار به، وبالتالي نجليها في هذا المقام ونعملها. ثم يشير إلى أنه أنه له إنشاء نفس الإقرار، هو ماذا؟ إنشاء لي فينا نعتبره مثل ما بيقول الشهيد أنه في الدروس، أن نفس الإنشاء هو نفس الإقرار هو إنشاء بالفسخ. يعني هو أنا لي الفسخ وأنا ما بديش إياها، هذا الكلام لي الفسخ وأنا أريد الفسخ، فهو عبارة عن ماذا؟ إقرار وإنشاء لهذا الأمر. وجيد، ثم يقول أنه لو كان الزمان والخيار، هذا إذا كان زمان الخيار باقي، أما إذا كان انقضى زمان الخيار مثل ما لو تلفت العين أو انتهى وقت الخيار اللي له، فمدعي ثبوت الخيار ونفاد مدعي وقوع الفسخ يحتاج إلى بينة. ليش؟ لأنه يدعي ثبوت الفسخ في مدة سابقة، يعني يدعي مش بس أصل كونه صاحب حق أو لا، يدعي أن الفسخ تحقق في مدة هي زمان الفسخ، يعني زمان الخيار فيه، فهنا يحتاج إلى بينتين. مع عدم البينة بصير شو؟ مدعي وذاك منكر، ويقدم الآخر ما فيحلف البائع على خلافه. و ثم يشير إلى مسألة أخرى، وهي ماذا؟ أنه إذا لم يثبت الفسخ، ما ثبت حق أصل الفسخ، لم يثبت ولم يتحقق هذا الأمر، وهل له أن يطالب؟ يعني لم يثبت الفسخ، لكن شو قال؟ قال أنه أنا في الواقع صح يمكن ما فيش أنا ثبت الفسخ وأنه رددت هذا المال عليه، لكن لي الأرش. لماذا؟ لأن السلعة التي اشتريتها معيبة ولي حق الأرش، فهل يثبت له الأرش بذلك بعد إسقاطه وعدم إمكانه إثبات الرد أو لا؟ يقول أنه ربما يقال بأنه يثبت له الأرش لئلا يخرج من كلا الحقين، لئلا يثبت ويلزمه الضرر. أكل أختلي ما يكل على الأخير، يثبت له الأرش في هذه المسألة. وربما يقال محمد مبعوث بيذكر هذه المسألة في الدروس، أنه لا، بيأخذ هو مقدار ما الأقل من الأمرين. يعني قيمة الرد لو كانت هذه تلفي القيمة وأراد أن يرد، يعني بعد ما تلفت هي، بعد الرد شو بيقدم؟ بيقدم المثل أو قيمتها الفعلية، ويسترد ماذا؟ يسترد الثمن، شايك المسمى. فبيأخذ إلى أقل الأمرين، ما بين التفاوت ما بين القيمة الواقعية والثمن، ما بين مرة الصحيح والفاسد اللي هو الأرش، بيأخذ أقل الأمرين. هلا بعض الفقهاء أشكلوا على الشهيد في هذه المسألة، هم الشيخ ما أشكل عليه، بعضهم أشكل أنه هذا التفاوت عبارة عن شو؟ عبارة عن واحد، شيء واحد. يعني أنت بالواقع كيف بتقيم الأرش؟ تقيم الأرش تاخذ الصحيح والمعيب، يعني المعيب ماذا؟ هذا القيمة الفعلية اللي أنا أخذته، والصحيح أنا القيمة اللي دفعتها أنا، ها؟ القيمة اللي دفعتها هي قيمة الصحيح، والسلعة المعيبة، قيمة السلعة المعيبة هي هذه الفاسد الواقعية اللي أخذتها. هذا الأرش، والأرش بالواقع هو هيك. تقييم الأرش هو عبارة عن نفس تقييم هالمسألة هذه. هلا الشيخ الأنصاري ما أشكل هون في المقام، اعتبر أنه مقال مقل وأخذ هذا الأمر بشكل شو اسمه. جيد خلينا نقراهم لهذي ونشوف الآية. وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر يلي هي مكاتبة جعفر بن عيسى لضعفه مع الكتابة، أولا ضعيف السند، ثانيا في مكاتبة ومخالفته ولمخالفة القاعدة. ما هي القاعدة؟ هي أن البينة على من يدعي. هون ما أعطت البينة لمن دعى، بسرعة قدمت حتى في الشيمين كمان قدمت قولة، يعني ألزمت المشتري بدفع الثمن. وما أبعد بينه وبين من ما بينما في الكفاية من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي كل منهما نظر، أن هذا ذهب إلى أقصى اليمين وذاك. وفي الحدائق أن المفهوم من سياق من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة. هيك ليش مدالسة؟ لعدم رغبته في المبيع، هو بده يتخلص من هالباع، فبلش يحركش بالمسائل وقال أما أنا في عيوب وما بعرفش فيها وكذا، لي حق الفسخ وهيك. لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبر البائع، والإمام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة، من جهة كونه بده يتهرب من دفع الثمن وبده يرد البيع، والحال أنه هو بالواقع عالم. لكن الشيخ الأنصاري ما بيقبل التخريج، بيقول لأنه إذا كان هيك، إذا كان عالم، يعني هذا الذي يدعيه واضح أنه لا يحق له. وفي أن مراد السائل ليس حكم العالم، يعني ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله. ها، هو منكر للتبري، هو ليس عالما وجاهلا بالتبري، حتى نقول نحن أنه عالم، ونحن مثل ما نقول الشيخ صاحب الجواهر صاحب الحدائق أنه نحن يعلم هو بأنه تبرأ فعلا، لكنه شو عم بيدعي ذلك؟ لا، هو واقعا ويدعي الإنكار فيما بينه وبين الله. فما بدنا نثبت هذه الفكرة أنه هو عم يحكي خلاف الواقع، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري. يعني واحد من اثنيناتنا اختلفا، من الذي يقدم في هذا الحال يقدم؟ فهذا السؤال كان في مورد الرواية. مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد، مش بحاجة ليسأل عنه، يعني ليس مورد للسؤال خصوصا للسائل، كما يشهد به قوله أيصدق أم لا يصدق. يصدق يعني شو؟ يعني أنه مش عم يحكي أنه هو كاذب من صدقه بالكذبه، لا، واضح أنه عم يحكي كلمة من صدقه فيها ومن صدق صاحبه فيها، الدال على وضوح صورتي حكم صورتي حكم حكم كذبه وصدقه، حط من صورتي كذبه وصدقه. والأولى توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي ليش قدمنا قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند بيع عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضره للشراء. فبالتالي حينما يبيع كل الناس عم تسمع، ف بما أنه كل الناس عم تسمع فإذا الأصل معه. فدعوى المشتري مخالفة للظاهر، نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة البيع. نحن ذكرنا نحن سابقا أنه من يدعي الغبن وهو من العالم بهذه الأسعار فهو لا يدعى ذلك.
كل سبعة ساعة أقول فيها بساعة
مثلا، او مثلا واحد شاطر بالبيع والشراء بيقول انه انغلبت انا، هل هذه ايران تزبط؟ جيد. في بقية في الرواية اشكال اخر، من حيث ان البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب. ليش؟ لانه هي براءة قبل العقد، ونحن شو اللي بفيدنا البراءة حين العقد. بل يعتبر وقوعه في متن العقد، ويمكن التفصل عنه إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه، العقد على بسبب مثابة الشرط الضمني أثناء العقد كما تقدم في باب الشروط، وإما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب، من يشتري بيقول له أنا اشتريت، أنا اشتريت يعني شو هون بصير قبول منه، يعني هو ذاك إيجاب وهذا قبول، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، يعني يرغب يعني هيك بيقول أنه بعته لفلان، مين بيشتري مين بيزيد عليه أكثر، يعني حينما يقول أنه هذا القيمة أخذ فلان مين بيزيد أكثر، فكأنه شو عم بيبطل ذاك البيع الأول ببيع جديد بهذا، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب حتى يتمكن من إبطاله، إبطال هذا العقد عند زيادة من زاد. والحاصل جعل نداءه إيجابا للبيع، هكذا نقول نحن بدنا نجعل نداءه إيجابا للبيع، وماذا قبول المشتري هو القبول، يعني بالواقع وهذا أثبتناه نحن الإيجاب يكون بعتك وقبلته، يعني أو حتى ممكن بعضهم يقول أنه حتى ممكن تكون ابتعته منك اشتريته منك وذاك يقول قبلت، يعني الإيجاب لازم يكون في عندي أنا أحد، فهون بيكون المنادي هو الموجب، حين ماذا متى يوجب؟ حين النداء، فإذا حين النداء مع تبرؤه من العيوب. ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك، أنه ربما يكون في ذاك الزمان الدعوة هي هكذا أنه يبيعه يوجب بيعه، بعته بعت فلانا هذه القيمة بهذا السعر مع التبري من تمام العيوب، فمن يزيد؟ هيك ما حكمنا أن احنا نصيغ المسألة كأنه صار شو صار الإيجاب ماذا من جهة واحدة، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون براءة في النداء قبل الإيجاب كما لا يخفى، الرواية ما فيها أنه قبل العقد تبرأ، ليش بيقول له أنه برئ من كل عيب فيه، في ماذا؟ في ندائه وفي عقده، فلذا ما فينا نحن نعتبر أن هذا مخالف للقاعدة. ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة لأنه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا. الخامسة، لو ادعى البائع رضا المشتري به بالعيب يعني بعد العلم، هذا المورد الأول، أو إسقاطه إسقاط الخيار اثنان، أو تصرفه فيه ثلاثة، أو حدوث عيب عنده، هذا الموارد الأربعة حينما يدعي البائع ذلك حلف المشتري، ليش؟ لأنه البائع مدعي والمشتري منكر لأصالة عدم هذه الأمور. ولو وجد في المبيع عيب في المعيب عيب مبيع أنت عندك؟
لا ما
عندي. إيه يعني مثل ما كنا نقول. أحسن، في عندي عيب جديد. من في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه، ففي تقديم البائع مدعي الحدوث اللي هو البائع لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره. ماذا قلنا هناك؟ أنه عدم تقدم أصالة عدم تقدمه. أو يقدم قول ماذا مدعي عدمه اللي هو المشتري لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري هل أحسنت أنه هل يقدم هذا أو يقدم ذاك؟ وبالتالي هذه حينما نقول بأنه نقدم قول مدعي عدمه فيكون الأصل ماذا؟ عدم وقوعه، عدم وقوع العقد على السليم من هذا البيع حتى يضمنه المشتري. وكانه هل يقدم هذا أو يقدم ذاك أصلا؟ حتى ما ليش وجهان، ليش قولان، ليش كذا؟ ف وربما يكون في مثل بعض النسخ أنه ولو كذا لكان في عنده أنه وجهان، يعني هذا يمكن يكون أفضل شيء. المهم أنه ساكت الشيخ الأنصاري، ساكت عن اختيار أحد هذين الأمرين. وأما الثالث خليها رابع بان ندرك قراءة الرواية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية، بما أننا على مشارف شهر رجب، واقعا هذه الرجب لها مقام، يعني هالأشهر بشكل عام لهم مرتبة عالية جدا عند العلماء، أخلاقيون وحتى العرفاء، يعني كتير بيركزوا كتير على هيدا الأشهر. في رواية حلوة كتير بتشير إلى مقام بعض الأعمال اللي وردة في رجب. الأهم الأعمال مثلا عندنا كتير بيركزوا على مسألة المراقبة، زيادة المراقبة في رجب. ليش؟ شو المراقبة قصده فيها؟ اللي هي هيدي من أهم الأمور الموجودة عند بعالم السلوك وتهذيب النفس، هو أن الواحد يحاول أن يطبق الأفكار اللي له والقناعات اللي له على حياته. ها معنى المراقبة؟ المراقبة أنه أنا أقتنع بوصلت إلى قناعة بصحة هذا العمل وبصحة هذا الأمر، فحين العمل ينبغي علي أن أعمل وطبقه، مش أنه أتغافل عنه وأعمل العمل اللي بدي إياه. فبالتالي أنا راقب نفسي حينما أعمل، وكأنه في عندي أنا بعتبر نفسي شيء وأنا شيء آخر، وهذه النفس تبقى ماذا؟ تراقب، تراقبني وتوجهني، تقول لي أنت عملش هيك، أعمل هيك، طبق هالمسألة. هي هذه المراقبة، فهذه من أهم الأمور والأعمال اللي بتكون بشهر رجب. حتى أن بعض العلماء يقولون بأن المراقبة حينما تبدأ في شهر رجب وشعبان تؤتي ثمارها في شهر رمضان. فهكذا في عبارة للسيد علي القاضي ينقلها بعض تلاميذه، بيقول أنه أن ليلة القدر تبدأ، يعني الواحد حتى ليهيئ لكي يصل إلى ليلة القدر وتتنزل عليه التجليات الإلهية بالمعنى الواسع جدا لتلك التجليات، تبدأ وين؟ من أول شهر رجب، يعني من المراقبة والأعمال في شهر رجب إلى أن تصل إلى تلك المسائل. فلذا نشوف نحن أنه في برنامج، يعني في برامج خاصة بشهر رجب وشعبان غير بقية، وشهر رمضان غير بقية الأشهر الثانية. فمستحب كتير الصوم في شهر رجب وشعبان، لا شهر رمضان واجب لأنه الفائدة لا تعوض. فبالتالي في عندنا كتير مسائل وأمور موجودة. في رواية أنا نقراها بركي نشحت هممنا بهذه الرواية، المروية في كتاب الفضائل الأشهر الثلاثة للشيخ الصدوق، وهذه بتكشف عن أنه نفس الشيخ الصدوق شاف عنده روايات كثيرة بهالثلاث أشهر، الآن جمع كتاب خاص فيهم، يعني تكشف عن حالة استثنائية لهذه الأشهر. بيقول عن أبي رمح الحضرمي قال: سمعت جعفر بن محمد بن علي عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجمع، لأهل الجمع، على تحس أنه هذه بضيق وجوههم. وهذه تطبيق للآية القرآنية بتقول أنه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أو ديك بيقولوا أنه ذرونا نقتبس من نوركم أهل الجنة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أنتم عملتم عمل خير ما التمستوا نورا وما حصلتم على هذا النور. فهذا النور ربما تكون إشارة إلى تلك الآية، يضيء وجوههم لأهل الجمع، على رؤوسهم تيجان الملك مكللة بالدر والياقوت، مع كل واحد منهم ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره يقولون هنيئا لك كرامة الله عز وجل يا عبد الله. هنيئا لك، مين اللي عم الملائكة يعني ألفان ملاك وهم يشيعونه إلى الجنة ويقولون له هنيئا لك كرامة الله. شو هي الكرامة الكبيرة العظيمة جدا لي التي حست عليها ونلتها؟ إن هذا الرجبيون. فيأتي النداء من الله جل جلاله، عبادي وإمائي وعزتي وجلالي، لأكرمن مثواكم ولأجزلن عطاياكم ولأوتينكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. إنكم هلأ هون بتبين شو كلنا هديك الأجر والثواب. شو اللي عملتوا أنتوا؟ شو اللي عملوه هذا الرجبيون في الجسمه؟ إنكم تطوعتم بالصوم لي في شهر عظمت حرمته، لأنه هو من الأشهر الحرم، وأوجبت حقه. ملائكتي أدخل عبادي وإمائي الجنة. ثم يقول الإمام الصادق، هون ببين عن جد كرم الله سبحانه وتعالى، أنه هذا الأجر، هذا أين الرجبيون وهذا الملائكي وهذا الكذا وهذا النداء من قبل الله والتشريف والتكريم والمعز العظيم جدا. قال الإمام صلى الله عليه: هذا لمن صام من رجب شيئا ولو يوما واحدا في أوله أو في وسطه أو في آخره. وكان الإمام سلام الله عليه عم بيوسع دائرة هيدي الرحمة الإلهية حتى تشمل حتى اليوم الواحد. يا أخي أنت صوم ولو يوم واحد، هل هي تلقائيا رح تكر المسبحة؟ بس واحد يبلش صوم، يبلش اسمه بعود جسمه على الصوم، لحالة هيك يأنس بنورانية هذا الصوم وهالأمر هيدا ويشعر به روحية الأمر. فالله سبحانه وتعالى يعطي. يقول الإمام أنه لا أقل صوم ولو يوم أو شيئا من رجب ولو يوما أو كذا. لهذا بالنسبة للصوم تلقائيا نحن قلنا أن الصوم لأنه هو من الأمور التي تعد الإنسان لاستفادة من سائر الأمور ومن سائر المسائل الأخرى. فلذا هالأشهر المباركة هيدي أشهر فضيلة، نحن على أبواب هذه الأشهر، وإن شاء الله لا تنسونا من أعمالكم ومن صالح الأعمال اللي ممكن أن تقام فيها. إن شاء الله نحن كذلك لا ننساكم من دعواتكم، ونسأل الله أن يجعلنا من الرجبيين الذين ينادى بهم يوم القيامة: إنه حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله.